بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء، قال: وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله سبحانه وتعالى يريدك لك، كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك. والله أعلم بصحة هذا. فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه، مشغول بحب غيره، قد استغرق قلبه محبة سواه؟ هذا كله دعوة إلى أن الإنسان يجاهد نفسه على ألا يعلق قلبه بغير الله، بل يكون تعلق بربه ومولاه. وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح. والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. فالدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوا. إذا عمل العبد حسنة فإنه يجازى بعشرة أمثاله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وفي الحديث يضاعف للعبد إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكل بحسب نيته وصدقه ومحبته لربه. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه، وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته؟ وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. من أصابته فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل، ومن أنزل فاقته بالناس لم تسد فاقته، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في السنن. قال: وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفه ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوها حتى تكون مثل الجبل. يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا يغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء. أنت لو سألت الناس وأكثرت حصل لهم الملل، وكما قيل: فلو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا، أن يملوا ويتركوا. وأما ربك سبحانه فإنه يغضب إذا ترك العبد سؤاله، قال ربكم ادعوني أستجيب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ثم ذكر إلحاحه: يا رب يا رب، هذا إلحاح توسل بربوبيته. ويحب أن يسأل ويغضب إن لم يسأل، من لم يسأل الله يغضب عليه. يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل سبحانه إلي بنفسه وقال: من يسألني فأعطيه، كما في حديث تنزل إلهي في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا: من يستغفرني فأغفر له، أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي ألقاك في النوم. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات إلا هو، ولا يقيل العثرات، ويغفر الخطيئات، ويستر العورات، ويكشف الكربات، ويغيث اللهفات، وينيل الطلبات سواه، كما قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هذا حال من يكفر النعم ويجحد الجميل. قال: فهو، أي الله سبحانه وتعالى، فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأراف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد. هذا لفظ حديث عن أبي أمامة، وفي إسناده فضالة بن جبير، وفي الضعيفة برقم 6253 فضالة بن جبير قد قالوا عنه كذاب، لهذا قال عنه العلامة الألباني أن هذا الحديث ضعيف جدا. ولا شك أن هذه الأوصاف، قد يكون الحديث ضعيف في سنده صحيح في معناه، تدل عليه أدلة أخرى. قال: وعز من التجى إليه، وأكفى من توكل عليه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلة التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها، كما في حديث أنس في الصحيح. وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، وبتوفيقه ونعمته يطيع، ويعصى فيغفر ويعفو، وحقه أضيع، فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ، وأوفى وفي بالعهد، ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أوفى بعهد من الله عز وجل، لا أحد أوفى منه. ومن أوفى بعهده من الله ليست استفهامية بل تعجبية. وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف. عانت الوجوه لنور وجهه، وعجزت القلوب عن إدراك كنه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه. أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط، عندنا قال يحفظ، هي يخفض في حديث أبي موسى في الصحيح، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره. قال فصل: وهنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به، وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين: أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإثار الحب من كل ما سواه، والأمر الثاني، ما هو الأمر الأول؟ ما هو الأمر الأول؟ هات يا أحمد. كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإثار الحب من كل ما سواه، والأمر الثاني كمال محبته. واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء. وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب أكمل، فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا عقبت ألما أعظم منها، أو منعت لذة خيرا أو أجل منها، خيرا وأجل منها، فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات؟ وتحمد إذا أعقبت أعظم وتحمد إذا عانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال السحرة لفرعون لما آمنوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني ما عسى أن تؤثر، ما الذي ستقطعه علينا؟ لذة الدنيا هي فانية في أصلها. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. والله سبحانه، انظر إلى هذه، والله خير وأبقى، والله سبحانه خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد، وأما الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبدا ولا تدوم. لذات الدنيا لا تصفو، لابد من مكدرات، ولا تدوم، لابد من انقطاع، سرور وحزن واجتماع وفرقة، بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا لا تنقطع. إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أمان من الموت، من المرض، من الخوف، من الكبر. ولا تعلم نفس ما أخفى الله العباد فيها من قرة أعين، مهما فكر الإنسان وتخيل فإنه لا يستطيع أن يدرك كنه ما في الآخرة من النعيم. بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها، وأن الآخرة هي المستقر. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها، فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها، بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. إذا عرف هذا، فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الرب جل جلاله، وسماع كلامه منه، والقرب منه، كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤية: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، كما في حديث صهيب في صحيح مسلم: للذين أحسنوا حسنا وزيادة. وفي حديث آخر: إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. وهذا الحديث في إسناده الفضل بن عيسى الرقاشي، متروك الحديث. الفضل بن عيسى الرقاشي قال: وفي النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وبالصحيح المسند صححه العلامة الألباني حديث عمار، هو دعاء طويل: أسألك برد العيش بعد الموت، معناه أن الدنيا هذه ليس فيها برد العيش، فلا بد أن تتوقع فيها المنغصات والأكدار. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاءات الدنيا سجن المؤمن، والسجن لا يتوقع فيه السجين أن يعطى كل ما يريد، بل يتوقع نقص ما يريد إن سلم فيه من الأذى. إلى هنا سبحانه.